أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في حكم المعاملة المحاباتية التي يجريها الشخص مع القاضي مثلا. فلو فرضنا أن القاضي أراد أن يشتري بضاعة ما، وهذا الشخص أحد المتخاصمين، باع القاضي هذه السلعة بثمن قليل لأجل أن سيأتي بعدين هذا. فما هو حكم هذه المعاملة المحاباتية؟ هل هي رشوة؟ هل هي في حكم الرشوة أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أنه توجد هنا ثلاث صور في المسألة، لا بد من التفريق بين هذه الصور. الصورة الأولى ما عبر عنه في الكتاب أنه لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، وقد اختلف الأعلام في فهم هذه العبارة. ما هو مراد الشيخ من هذه العبارة؟ هذه الصورة الأولى. فهنا محتملان. المحتمل الأول هو أن يقال أننا نفترض أن البائع صاحب القضية أحد المتخاصمين بحسب الفرض، لم يتعلق أصلا له غرض بأن يبيع، لا هو بائع ولا هو يبيع أصلا، لم يتعلق له غرض بأن يبيع، بحيث لو خلي ونفسه لما باع، بغض النظر عن أنه هناك قضية عنده وأن المشتري هو القاضي. فلو لم يكن هناك قضية بل وهذا المشتري قاض لما باع، بل أن غرضه في الإقدام على هذه العملية هو أن يحكم القاضي له، ولم يقصد أصلا المعاملة، أصلا المعاملة مو قصدها، هذا المعاملة قصده قصد صوري، لم يتأتى منه قصد جدي إلى المعاملة، فلم يقصد تمليك العين بالعوض أصلا، وإنما هي معاملة صورية، ولم يقصد منها أصلا التمليك العين، وأنه ينشأ معاملة غرضه كله المحاباه. وهذا ما فهمه جمع لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، فلم يقصد نفس المعاملة وإنما قصد المحابات، فلم يقصد إلا المحابات. هذه صورة واضحة إن شاء الله. صورة أو احتمال أول، محتمل أول. محتمل ثاني لا، صحيح هو أنه نتفق، يتناقى اتفاق، لو لم يوجد قضية ويوجد قاضي مشتري لما باع، ولكنه هذا بلي حاجة المشتري، حاجة القاضي المشتري للبضاعة أوجبت أن يقصد المعاملة، هو يقصد معاملة، ولكنه أولا وبالذات يقصد شنو؟ المحابات. وثانيا وبالتباع ما هو قصده؟ المعاملة. فأولا وبالذات المحرك الرئيسي نحو الإنشاء المعاملة والإقدام على المعاملة ما هو؟ المحاباه لأجل الحكم. وثانيا وبالتبع قصده المعاملة، فالمعاملة مقصودة لكن قصدها تبعي، وهذا مراد الشيخ. لم يقصد أولا وبالذات من المعاملة إلا المحاباه التي في ضمنها. فهو مو جاي ينكر أنه قاصد للمعاملة، ينكر قصدها أولا وبالذات. المهم أنه على كلا المحتملين عندنا جامع، لو لم يكن هناك محاباه بل والمشتري قاضي وعنده حكم ما باع. إذن هو قصد المعاملة ما قصد؟ هذا فيه خلاف. هذه أنا أستظهر احتمال الثاني، الضر قصد المعاملة، ولهذا سيبحث عن صحتها وفسادها بعدين، وإلا لو ما كان قصدها المعاملة باطلة بلا إشكال. فإذا عنده قصد للمعاملة، لكن أولا وبالذات ما حركه نحو إنشاء المعاملة المحرك الأساسي بالأصالة هي المحاباه، والقصد للمعاملة إنما هو تبعي، بحيث لولا الحكم لمن قدح عنده داع للبيع. نعم، هذا الآن الثاني. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن البائع بغض النظر عن الحكم له يريد أن يبيع الدار، فهو عارض الدار للبيع وعنده داع لبيع الدار، لبيع البضاعة، لبيع الشكر، لبيع التليفون، يريد يبيع، ولكنه اتفق أن عنده قضية وأن القاضي يريد أن يشتري، فقصد المحاباه مع المشتري القاضي ثانيا وبالتبع لا أولا وبالذات، وإلا لو لم توجد قضية أراد أن يبيع. فقصد المعاملة ثابت أولا وبالذات، بحيث لو خلي وطبعه ولو لم توجد قضية لباع. فالمحرك الأساسي نحو إنشاء المعاملة هو إرادة بيع الدار، لكنه اتفق أنه عنده قضية وأن المشتري يريد دارا، فحاباه باعه الدار بالثمن الأوكس، بالثمن الأقل، فهنا عنده داع أولي وقصد للبيع، وعنده داع تبعي للمحاباه. هذه أي صورة؟ الثانية. قصد المحاملة لكن جعل المحاباه لأجل أن يحكم له، إما أنه التفت لها المطلب، إما أنه جعل المحاباه ليحكم له من باب الداعي، داعي، أو من باب الشرط الذي تواطأ عليه البائع والمشتري قبل البيع. شرط في وين؟ خارج المعاملة تواطأ عليه، يقول للقاضي: أيها القاضي، أنا أبي أبيعك الدار، لكن بشرط أبيعك الدار بالثمن الأقل، بشرط أن تحكم لي. ثم قال: بعتك الدار. هذا يسمونه بني العقد على الشرط المذكور المتواطئ عليه بين الطرفين. هذا يدخل فيها الصورة. ولكن الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى أن الصورة لو لم يرد القاضي البضاعة، لو لم يكن هناك أصلا ما باع داره، أصلا ما باع، ليس عنده محرك نحو البيع. أما هنا هو عارض البيع للدار، يريد أن يبيع الدار على كل حال، عنده قضية لو ما عنده قضية. المشتري القاضي لو اتفق أن القاضي أراد أن يشتري الدار فحابه ثانيا وبالتبع واضح. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هو أن يقصد الشخص المعاملة جدا وداعيه إلى بيع الدار محاباتا جلب قلب القاضي لا الحكم له. فهذا فرقه مع ما تقدم في الصورتين. هناك كله الداعي هو الحكم، هنا لا، الداعي أن يملاطف وأن يميل القاضي له وأن يراعيه وأن وأن وأن، فغرضه من ذلك جلب قلب القاضي. فهذه صور ثلاث. مثلا يظلمه أو ذاك يعطيه مبلغ بعد ثاني عشان شوي يوازن، يوازن القضية، ذاك هم قاعد يرشي وأنا هم عشان بعد عينة ما تروح له، أنا ما أعطيه نفس صاحبي. فهذه صور ثلاث. فما هو حكم الصور من حيث البعد التكليفي ومن حيث البعد الوضعي؟ أما البعد التكليفي أشار الشيخ الأعظم أن هذا إعطاء الدار بالثمن الأقل من قيمته لأجل أن يحكم له رشوة، بذل شيء بإزاء الحكم يصدق عليه. هذه بذل الدار للطرف الآخر ولو في ضمن المعاوضة ما يضر، بذل الدار البضاعة للطرف الآخر ليحكم له فهو رشوة، هذا البذل رشوة، فيصدق على إعطائه الدار على هذه المعاملة بأنها رشوة حقيقة. هي في الصورة الأولى والثانية. وأما في الصورة الثالثة فهذا ليس برشوة، لأنه لم يعط الدار لأجل الحكم وإنما بداعي جلب المحبة والملاطفة وقلب القاضي، وهذا لا يشمله لا أقل دليل حرمة الرشوة، لو شمله موضوعان لا يشمله دليل حرمة الرشوة، لأن الشيخ الأعظم يرى اختصاص دليل الحرمة بالرشا في الأحكام، الشيخ الأعظم يختص بالرشا في الأحكام، وهذا بذل للشيء لا بإزاء الحكم وإنما بإزاء الملاطفة، فهذه هدية، فيدخل في بحث أنه هل يجوز الهدية للقاضي أو لا، وقد تقدم علينا أن هدية القاضي حرام كالرشوة حكمان. هذا كله من أي حيث؟ تكليفي. خلنا نقرأ. نفس الإعطاء الآن سيأتي بعد الحكم الماضي، إعطاؤه الدار بإزاء شنو؟ إعطاؤه الدار بإزاء الحكم
بشرط.
هذا الشرط الشيخ العظم ليس شرط، يقول سيأتي بالبينة في الحكم الوضعي، هذا الشرط الذي بني عليه العقد أدد ليس شرطا، هذا لا تشمله أحكام الشروط، سيأتي بعدين في الحكم الوضعي النزاع في الشروط التي يتواطأ عليها المتعاقدين قبل العقد، هل أنها شروط أو ليست بشروط، يشملها أحكام الشروط أو لا يشملها، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها. ليش قال أو يلحق بها؟ يعد من الرشوة إشارة إلى الصورة الأولى والثانية، أو يلحق بها يعني هدية، ويلحق بالرشوة حكما إشارة إلى الصورة الثالثة، المعاملة المشتملة على المحابات. وش معنى المحابات؟ أن يعطيه يبيعه السلعة بثمن أقل، فيسمونه بيع محاباتي، أن يبيعه البضاعة بثمن أقل، بضاعة 100 دينار يبيعها 20، كبيعه من القاضي، يعني القاضي ما يسوى 10 دراهم بدرهم. فإن لم يقصد، هي الصورة الأولى، من المعاملة إلا المحابط، ما تعلق غرض أساسي للمعاملة، إنما غرضه الحكم له، ومن باب الداعي التبعي أنشأ المعاملة، فبحيث لولا الحكم لما أنشأ المعاملة أصلا. هذا الصورة الأولى، لولا أنه يريد أن يحكم له ما أنشأ المعاملة ولم يكن له داع للمعاملة. فلم يقصد من المعاملة أولا وبالذات إلا المحابات التي في ضمنها، بحيث لولا ذلك لما أقدم على البيع. أو قصد المعاملة، هو يريد المعاملة على كل حال، ولكن جعل المحابات لأجل الحكم له، ولو بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطأ عليه من الشروط قبل العقد غير المصرح بها في العقد، يا إن شاء الله. لكن ما هو الداعي؟ الداعي في بذل السلعة الحكم، ومتى ما كان الداعي في بذل السلعة الحكم شمله دليل حرمة الرشوة، لما تقدم أن الرشوة حرام سواء كان المال الذي مبذول بإزاء الحكم أو بداعي الحكم له، حيث قلنا أن مناسبات الحكم والموضوع لا تفرق في الحرمة، في دليل الحرمة، بين أن يكون هذا بلحاظ المقابلة أو بلحاظ الداعي، كما مر علينا سابقا في الأبحاث أنه، ولهذا قال في بحث سابق، قلنا لأن في صفحة 246 قال والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم، قال فالظاهر حرمتها لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط، ذكرنا هذا المطلب سابقا. وإن قصد أصل المعاملة وحاب فيها لجلب قلب القاضي ولم يكن لغرض الحكم لا المحبة محرك، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة حكما لأنها حرام. هذا كله من حيث الحكم التكليفي. البحث من حيث الحكم الوضعي، الشيخ الأعظم اختصر قال وفي فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي. اختلف الأعلام في حكم هذه المعاملة، وهنا مسلكان. مسلك أن المعاملة غير باطلة، وذلك لأن النهي هاهنا عن المعاملة لا بعنوان المعاملة، وإنما بعنوان آخر وهو الرشوة. لم يرد عندنا دليل يدل على أنه يحرم بيع القاضي بيعا محاباتيا. لو ورد دليل يحرم بيع القاضي بيع محاباتي لكان النهي عن عنوان المعاملة، ودرسنا في الأصول النهي عن عنوان المعاملة يقتضي الفساد عند المشهور. وأما إذا كان النهي عن عنوان مقارن للمعاملة، المعاملة تملك العين بالعوض، المقارن لها أنه رشوة، هذا عنوان مقارن وليس هو نفس المعاملة. ومتى ما كان النهي عن عنوان مقارن لا دليل على فساد المعاوضة، فالمعاوضة صحيحة. هذا هو وجهه، وجه الصحة وعدم الفساد. النهي عن المعاملة إنما يقتضي الفساد لو كان نهيا عن عنوان المعاملة، والنهي هنا عن عنوان الرشوة، وهو ليس، والرشوة ليس الإنشاء ورشوة. ما هو المعاملة؟ هو الإنشاء. وما هو الرشوة؟ الإعطاء، هذا إعطاؤه أما الإنشاء نفس الأشواء لا. فما هو مصب المعاملة؟ إنشاء تمليك العين بالعوض، وهذا ليس برشوة. وما هو الرشوة؟ هو إعطاء وتسليم المبيع للمشتري بإزاء الثمن الأوكس، يعني القليل، هذا هو الرشوة. فإذا لم يتعلق النهي بعنوان المعاملة، هذا وجه. وجه آخر، وهو أنه كلامكم صحيح بهذا اللحاظ، ولكنه نسألكم، هل أن هذه المعاملة يشملها دليل الإمضاء أو لا يشملها دليل الإمضاء؟ فإن قلتم كما تدعون أنها صحيحة ويشملها دليل الإمضاء، شملها أوفوا بالعقود. ومعنى أوفوا بالعقود وجوب العمل بمقتضيات العقد. تفهم شيخنا؟ أوفوا يعني أتم العقد، أفي بالنذر يعني أعمل بمقتضى النذر، ومقتضى وجوب الوفاء والعمل بمقتضيات العقد أن الشارع يوجب على هذا البائع أن يسلم المبيع للقاضي. فكيف يوجب عليه أن يسلم المبيع للقاضي وهو رشوة وهو سحت وهو حرام؟ فهذا مانع عن شمول دليل الإمضاء أوفوا بالعقود. تفتيل كلامي، هذه نكتة مهمة بنى عليها جمع من الأعلام وفهموها من بعض مطالب الشيخ. فالنهي وإن لم يكن نهي عن عنوان المعاملة، لكن المقتضى شمول دليل أوفوا بالعقود، يجب علي أن أعمل بمقتضيات العقد. ومن أوضح مقتضيات العقد تسليم الثمن للبائع والمثمن للمشتري، فيجب على هذا أن يسلم المبيع للمشتري. هو تسليم المبيع هو الرشوة والحرام. فإذا مقتضى ذلك علم شمول دليل أوفو بالعقود. فإن قلت نفكك نقول الشارع يحكم بصحة العقد ولا يوجب العمل بمقتضياته، العقد صحيح، أحل الله البيع لا أقل، البيع صحيح، البيع نافذ، ولكن لا يجوز له أن يسلم المثمن، فنفكك بين الشيء ولازمه. قالوا هذا التفكيك مستهجن عرفا وعقلائيا، وهذا الدليل دليل إمضاء متعبد. من المستهجن أن نقول المعاملة صحيحة ولكنه لا تسلم المبيع إلى المشتري ولا يجوز لك أن تسلم. فالتفكيك بين الصحة واللوازم البينة الواضحة أوضح لازم لصحة المعاملة أن يسلم المبيع إلى من؟ إلى مالكه وهو المشتري. يقول لا ما يجوز، خلي عندك. فعدل شنو خلي عندي؟ وش المعاملة هذه؟ هذا تفكيك مستهجن، ومقتضى ذلك أنه لا يشمله دليل الإمضاء والصحة. ولهذا ولعله لهذا قال الشيخ أن فساد المعاملة المحابة فيها وجه قوي. مع أن النهي هنا ونهي عن عنوان المعاملة، والشيخ راضي خب يعرف ده. كم مرة قالها النهي عن عنوان المقارن لا يقتضي الفساد؟ قل لماذا قلت أن هنا وجه قوي؟ لعله في ذهنه الشريف أنه شمول أوفو، لأنه في بحث البيع ذكر أن أوفو معناه العمل بوجوب تكليفي للعمل بمقتضيات العقد، وأوضح شيء تسليم المثمن والثمن، فكيف يمنع منه الشارع؟ يلزم هذا التفكيك المستهجن، تفكيك مستهجن، وهذا دليل إمضاء مو دليل تعبد. لو دليل تعبد نقول على الشارع يفكك بين اللوازم كما في باب الاستصحاب،
الشرع يفكك يقول أصل المثبت ليس بحجة، يفكك في اللوازم تعبد ماكو مشكلة على العين والرأس. أما البيع معاملات أوفوا بالعقد أدلة إمضائية، والعقلاء لا يرون معنى أن البيع صحيح ونافذ لكنه لا تسلم الثمن ولا تسلم المثمن، خلي عندك لا تسلم ما يجوز. فهذا يقتضي عدم شمول أدلة الإمضاء ولا أقل من التشكيك، ولا أقل أن هذه النكتة توجب التشكيك في شمول أدلة الإمضاء، فلا يحرز شمول أوفوا بالعقود. ومع عدم إحراز الشمول الأصل في المعاملة ما هو شيخنا؟ فصار عدم النقل والإن والانتقال. هذا المطلب الدوم. المطلب السهم متوقف على الثاني. لو فرضنا أن سماحة القاضي دام ظله أخذ البضاعة والسلعة والمشتري أخذ الثمن جهلا علما، المهم ما هي وظيفته؟ لو تلف هل يضمن أو لا يضمن؟ سووا معاملة محاباتية، وهذا شيخ مرتضى أجرى القاضي مع البلي مع أحد المتخاصمين معاملة محاباتية وصارت تقبض الثمن والمثمن. بعدين التفتوا إلى أن هذه المعاملة فاسدة، كان القاضي في ذهنه أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد إذا كان بعنوانه. بعدين دقق في المسألة أكثر قال لا، التفت إلى نكتة الشيخ الأعظم، تبين له ولو اجتهادا، نقول بعد مقلد قاضي، اجتهادا تبين له أن المعاملة الآن فاسدة. شنو وظيفته؟ هو يعرف وظيفته الشيخ الأعظم، ليش تعلم أنت وظيفته؟ ولا قاضي، قاضي مجتهد، احنا بنعرف شنو وظيفته. لو تلف إذا كانت العين موجودة على القاعدة، شنو شيخنا؟ كل من يرجع المال إلى صاحبه لفساد المعاملة. ولكنه إذا فرضنا أنه حصل التلف فهل يجب عليه الرد؟ هل يثبت الضمان أو لا يثبت الضمان؟ وش تقول شيخ مرتضى؟ يضمن؟ هذا المشتري أخذ الثمن أخذ المثمن وتصرف فيه، والبائع أخذ الثمن وتصرف فيه، ثم التفتوا هل كل منهم يضمن مال الآخر أو ماكو ضمان؟ ليش؟
لأنه قابل المال بإزار البوش، فالبوش مراء البطلة حرام مخاصر، لأنه قرد المال بإزار البوش،
هو سلطه عليه، هو باختياره أقدم، هو سلط ولا أقدم، كيف أنا أضمن؟ تخو أنت أخطأت خلاص، ليش لماذا تسلطني؟ أنت باختيارك أيها المشتري أيها البائع، كل واحد مختار، كل منهما سلط ماله على الآخر، أقدم على أنه يتلف ماله الطرف الآخر، أقدم على الإتلاف، كيف يضمن؟ تفتين الإشكال؟ من باب التسليط والإقدام. نعم، ما لي أنت أقدمت، أنت أقدمت وحكمت إليك، حكمت إليك، أنت أقدمت على مقابلتي هذا الثمن بالحكم وحكمنا إليك، والحكم هم بالحق الحمد لله، ليش تضمن؟ ليش أضمن؟ وهذا تسليط باختيارك، أنت صلت، أنت قلت لي اتلف المال، أنت سلطتني على المال بإرادتك، أنا مو سارق ولا غاصب، أنا خوش آدمي، من باب رضاك وضعت يدي على عينك وأتلفتها برضاك، كيف أضمن؟ ومن هنا وجد هنا مسلكان،
المسلك الأول عدم الضمان، لأن هذا من باب الإقدام، من باب التسليط مع طيب النفس، من باب إتلاف مال الغير مع طيب النفس ونضاه، فلا وجه لثبوت الضمان. أنا قلت لك إتلف مالي فلا ضمان. ولكن المسلك الآخر وهو ما ذهب له الشيخ، وهو أنه شيخ العظم، لا بد أن نفصل بين الصورة الأولى والثانية من جهة لها حكم واحد، والصورة الثالثة لها حكم آخر. ففي الصورة الأولى والثانية التي قلنا أنها رشوة حقيقة وحرام من باب الرشوة، فهنا يثبت الضمان. وأما في الصورة الثالثة فلا ضمان، وهو ألحقناها بالهدية، ماكو ضمان. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى إنما هو بل نقول بالضمان من باب نكتتين. النكتة الأولى هو أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فعلى تقدير أن هذا الإعطاء صحيح فهو إعطاء معاوضي، ففيه ضمان بالمسمى. تفتي شيخنا، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قاعدة مبحوث عنها مفصلا ستأتيكم في كتاب البيع حتى تتعب، شيخ شهرين تتكلم فيها. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المعاملة التي لو قدر أنها صحيحة فيها ضمان، غير ضمان بالمسمى، ففي فاسدها ضمان بالمثل. البيع، البيع معاملة معاوضية، ضمان لما فيها ضمان، مجانية لما مضمونة ضمان، لكن ضمان بشنو؟ بالمسمى. أنا أقدمت على تمليك مالي ممجانا بأن تضمنه لي بأن بالمسمى بالثمن، فعلى تقدير الصحة هذه معاوضة فيها ضمان بالمسمى، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والرشوة معاملة معاوضية، أنا أقدمت على إعطاء المال لا مجانا بالمسمى، ولكن المسمى لم يمضه الشارع، ففي فاسده ضمان. والهدية ليس في صحيح، لا هاي القسم الأول والثاني. وأما الثالث وهي الهدية، الهدية هل في صحيحها ضمان؟ لا، مجانية، هذه غير معوضة، ففي فاسدها لا يوجد ضمان. إذن هذه النكتة الأولى. بحث آخر، لكنه ليس فيها، هي معاملة، هي هدية فيها ضمان لما فيها ضمان. الهدية معاملة لا ضمان فيها بالمسمى، ففي فاسدها لا ضمان، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، قاعدة مفصلة في كتاب البيع وأدلته. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية أن الروايات عبرت عن الرشوة بأنها سحت، فلو قلنا أنه كل منهما راض ونفسه طيبة وتسليط تقول إقدام، ليش يقول سحت؟ مع أنه طبيعة الرشوة كلنا نبذل المال برضاه، مع ذلك حرم الشارع أنه يتصرف الإنسان فيما وصل إليه وسماه سحتان، وإن رضيه صاحبه ولهذا استفاد جمع من الفقهاء في مثل ما ورد فيه عنوان السوء أنه لا يكفي طيب الناس إذا الشارع منع تكليفا وبغض المعاملة، وإلا يلزم لغوية السوء، لأن كل واحد يقدم على هالمعاملة يرضون. حين الربا، ليش الشارع يشدد على الربا؟ من يأكل درهما ربويا فيأكل كذا أزين من 70 زنية، ليش إذا أكلت الربا حرام؟ خذ صح وراضي، عادة في رضا بين طرفين. لا تخلو معاملة أنه كل منهما أقدم على تمليك عينه بإزاء الزيادة، أنا قابل، وليش يصير كأن يأكل في بطنه كذا، فليقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس أنه أزيل من سوى التشديد. إذن يلزم لغوية حرمة الغيبة، حرمة الربا، مع أن رتش شدد في أكل الربا. ليش حرام أكل الربا؟ مو بس إنشاء المعاملة حرام، أكل الربا حرام، مع أن عادة متضمنة شنو شيخنا؟ لطيب النفس والرضا. فمو كل شيء يدار بطيب النفس، إذا الشارع الدخل ما يجوز حتى لو طابت نفسه. إذا انتقلت إليك عبر هذه المعاملة المبغوضة لا يجوز لك التصرف وإن رضى صاحبه. والروايات عبرت عن الرشوة بأنها السحت، ولا معنى للتعبير بالسحت، وأنه أكل لمال الغير، وأنه كذا. إذا كان طيب النفس كافي في جواز التصرف فيلزم لغوية هذه الأدلة. وإذا التعبير بالسحت في الرشوة يكشف عن أنه لا يجوز لك التصرف حتى لو طابت نفسه. فإذا تلف تضمن وتضمن تضمن، لأن المسألة مو من طبي رضاه وعدم رضاه، بتسليطه وعدم تسليطه. هذه النكتة الثانية. هناك نكتة ثالثة أيضا لا بأس، وهي التشبث بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. خرجت من هذه القاعدة اليد الأمانية الممضاة شرعا، فإذا يد أمانية والشارع أمضاها، نعم. ومن الواضح أن من وضع يده على مال الغير بمعاملة فاسدة وحرم الشارع وضع اليد فليست اليد يد أمانية وإن رضى صاحبها، لأن الشارع لن يمضي هذا الرضا قلنا، فتكون هذه يد غير، فيشملها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تلاحق بالضمان فتضمن، فتكون يد ضمانية. قال تبين أنه هذا الطف تفصيل. نعم في باب الهدية لا يشملها على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأن هذه يد مجانية والشارع أمضى الهدية، وحتى لو ما أمضاها بالنتيجة هذا أخذ مجاني، تسليط مجاني. التسليط المجاني كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيع خرج من قاعدة على اليد. وصلتوا إلى في كتاب البيع لما وصلتوا شيخ مرتضى هذا الأبعاد، وصلتوا القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قال ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم. أي صورة؟ الأولى والثانية، كالجوع والأجرة في غير باب الرشوة، حيث حكم بتحريمها إذا فرضنا بتحريمها، إذا فرضنا أن الجوع حرام في مورد أو الأجرة حرام في مورد يجب عليه الضمان. وكذا الرشوة، الرشوة معاوضة
بذل للمال بإزاء عمل وهو الحكم. الرشوة قلنا سابقا الرشوة حقيقتها معاوضة لأنها بذل للمال بإزاء عمل وهو الحكم، لأنها حقيقة جعل على الباطل، ولذا فسره في القاموس بالجعل. ولو لم يقصد، هذه الصورة الثالثة الآن، هي واو استئنافية، ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطي مجانا ليكون داعيا على الحكم وهو المسمى بالهدية، فالظاهر عدم ضمانه، ما يضمن، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة. إذ الداعي، تقول هو داعيه الحكم، نقول الداعي لا يقابل بالأثمان. إذ الداعي لا يعد عوضا، فهو ما قابل المال بل بالحكم، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فإن قلت أن الهدية من السحت، هذا إشكال آخر، الهدية من السحت، وكونه أي وكون الهدية، هدية الحاكم في الروايات من السحت، ومقتضى كونه من السحت أنه يضمن الآن بيدفع الإشكال، وكونها يعني كون هدية الحاكم من السحت إنما يدل، يقول غاية ما يستفاد من السحت أن الهدية سحت، بيان لحرمة الأخ وليست بيان للضمان على تقدير التلف. السحت كناية عن شنو سيدنا؟ عن حرمة الأخذ. قال إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان، تكليفية. وعموم على اليد، لماذا لم تقل على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ نقول على اليد مقيد بعدم التسليط المجاني. هذه أمور أخرى، هذه إشكالين ما ذكرتم في الشرح، هذان إشكالان ذكرهما المصنف لدعوى أنه حتى في باب الهدية قد يقال بض بالضمان. الإشكال الأول التعبير بالسحت، وقال أن التعبير بالسحت إنما يدل على حرمة الأخنع على الضمان ويدفعها دفع دخل. هو الشيخ العظم يقول الهدية ما فيها ضمان، ما بين الشيخ العظم أنه ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، فمقتضى قال أنه ما هو ضمان. خب جاء شخص الإشكالات قد يقال بثبوت الضمان حتى في باب الهدية، ليش؟ لأن إشكالين، إشكال أول أن الروايات عبرت عن أن هدية القاضي غلول أو سحت، ومقتضى التعبير بالسحت أنه يضمن. قال الشيخ تعبير الروايات بالسحت إشارة إلى حرمة الآخذ، حرمة التصرف، أما الضمان على تقدير التلف لا يستفاد من التعبير بالسحت. الإشكال الثاني نتمسك بإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فلماذا لا يتمسك بالقاعدة لإثبات أنه هنا يثبت الضمان؟ الشيخ العظم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي مقيدة بعدم التسليط المجاني. واضح إن شاء الله. قال وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام أيضا. يعني ليش قلت بليغ هذا الآن؟ وش آخر؟ وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد، معللا بالتسليط المالك. هل قلت لكم أول شيء الذي قلته للشيخ مرتضى التسليط أقدام؟ هذا كلام بعض المعاصرين، واضح؟ قلنا هذا وجه آخر، قلنا وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا، شو مطلقا؟ حتى في الصورة الأولى والثانية وبس الصورة الثالثة مطلقا غير بعيد، معللا بتسليط المالك عليه مجانا. قال ولأنها تشبه المعاوضة. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.